بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. يسرني أن أحدثكم في هذه الليلة في موضوع أثق جيدا أنكم استمعتم إليه كثيرا من السادة العلماء، وقرأتم عنه كثيرا، ومع ذلك فأود أن أتحدث إليكم فيه. ربما فتح الله عز وجل علينا بفكرة يمكن أن تحقق فائدة لدى أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي إن شاء الله. موضوع الحلقة هو أيتها المسلمة احمدي الله، أيتها المسلمة احمدي الله. نعم، فإن فضل الله علينا معاشر الرجال وعليك عظيم. نعم، ولكن كلما قرأت في هذا الدين العظيم وفتح الله علي بخير فيه، أرى واحدة من أعظم الآيات، ألا وهي آية تكريم المرأة المسلمة ورفعة شأنها وإعطائها لكامل حقوقها والانطلاق بها إلى عالم الطهر والنقاء، بل إلى عالم الفرح والسرور، كما كنت أتحدث في اللقاء الماضي. هل تذكرون أنني قلت لكم إسلامنا دين الفرح والسرور؟ تذكرون ذلك؟ وكيف لا؟ وكيف لا وأنا أعيش بإسلامي الكريم ممتعا به، مسرورا مطمئنا ساكنا نفسي على مدار اليوم والليلة؟ نعم والله، ولا سبيل لتحقيق هذه المتعة إلا بالالتزام بشريعة ربنا تبارك وتعالى وبأخلاق وآداب وأحكام وقيم الإسلام. نعم، أقولها وأنا مطمئن تماما أنه لا سبيل لتحقيق السعادة والمتعة نعم إلا من خلال الالتزام بآداب وأخلاق وأحكام هذه الشريعة الغراء التي أكرم الله بها كل من ينتسبون إلى الإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، بفضل الله، بتوفيق الله للعبد، بتوجيه الله للعبد للعمل الصالح، هذا فضل الله عليه. وأعظم الفضل أنه جعلنا من المسلمين، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأنت أيها المسلم المبارك وأيتها المسلمة المباركة الكريمة، أستطيع وإياكم إن شاء الله أن أمضي يومي كله وأنا سعيد مسرور مطمئن النفس هادئ البال بإيماني بإسلامي بتسليمي لله رب العالمين. نعم، فكلما وفقك الله وأسعدك بأداء فريضة من الفرائض، كلما شعرت بالسعادة وأنت تسمع النداء الذي يتكرر 5 مرات في اليوم والليلة، كلما شعرت بهذه السعادة لأنك بعد قليل ستعيش لحظات مباركة طيبة قدسية وأنت تنال شرف المثول والوقوف بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى، وهو شرف لا يحوزه إلا المصلون، فهنيئا لكم وهنيئا لكم عند لقاء إخوانكم في بيت الله تبارك وتعالى. والأخوة تنمو وتزدهر في قلوبكم لقاء بعد لقاء، وإخوانك الذين تلتقي بهم 5 مرات في اليوم والليلة يقابلونك بالابتسامة الأخوية الصادقة فينشرح صدرك للقائهم والنظر في وجوههم وأنت بذلك سعيد، ثم تخرج فتسلم على كل من يلقاك وأنت تقول يا رب يا رب بلغ سلامي هذا إلى قلب أخي المسلم وألف بين قلوبنا واطرد الشيطان الرجيم من بيننا وأجرني يا رب عن هذه التحية خيرا. وما بين الصلاة والصلاة يوفقك رب العالمين تبارك وتعالى لأعمال البر وللعمل الصالح بكل أنواعه، لا أستطيع أن أحصي في موقعي هذا ما يمكن أن يمنحك الله إياه من التوفيق للعمل الصالح، فتؤجر عليه وتختتم يومك بصلاة العشاء مع المسلمين وأنت مطمئن وسعيد أنك أديت ما افترض الله عليك ومنحك من القوة ومنحك من الطمأنينة والسكينة ومن المراقبة لله رب العالمين، منحك من هذا وذاك ما مكنك من أداء ما افترض الله عليك. والله هنيئا لكم هنيئا لكم. أما أنت يا ابنتي ويا أختي الكريمة فإن فضل الله تبارك وتعالى عليك عظيم عظيم. أهنئك، نعم والله تستحقين التهنئة بهذا الفضل العظيم الذي منحك الله إياه، فقد رفع بالإسلام قدرك وأنزلك في هذا الدين منزلة عظيمة. نعم أكرمك ويثيبك على كل عمل صالح كما يثيب الرجل، بل ربما تفوقت نعم ربما تفوقت، وكم تفوقت امرأة مسلمة عابدة مخلصة، كم تفوقت على مئات وآلاف الرجال بإخلاصها لله رب العالمين وهي تؤدي ما افترض الله عليها. نعم هنيئا لها. القرآن الكريم يرد على أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، يرد عليها إجابة على سؤال طرحته على سيدنا رسول الله عن الرجال الذين ينالون في الميراث ضعف ما تناله المرأة، ويكلفهم الله عز وجل بشرف الجهاد في سبيله، ولا يكلف النساء بذلك على سبيل الوجوب والإلزام. فيرد القرآن الكريم ويقدم إجابة عليها رضي الله عنها وعلى كل من يجول بخاطره شيء من الأسئلة المشابهة، كما رد على أسماء بنت يزيد من قبل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. يا معاشر النساء، اختص الله عز وجل الرجال بمزايا فطروا عليها، مزايا تتعلق بالأمور الخلقية والخلقية، ليهيئ الله تبارك وتعالى الرجل لأداء رسالته في بيته وفي خارج بيته، وهيأه جسديا وأخلاقيا وعقليا ونفسيا لأداء هذه الرسالة التي تحتاج منه أحيانا أن يغادر داره وأن يعيش في بلاد نائية ليكسب لأهل بيته لقمة عيش من الحلال، وألزمه الله أن ينفق على أسرته. لهذا ميزه الله في الميراث ليتناسب ميراثه ولتتناسب ظروفه المادية مع ما كلفه الله عز وجل به. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الشاهد في الآية الأولى من سورة النساء: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هو قول الله عز وجل: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. إن الله عز وجل يجازي كل منكم معاشر الرجال والنساء على قدر إخلاصكم وإتقانكم لأعمالكم وأدائكم لما افترض الله تبارك وتعالى عليكم. فإذا أدى الرجل فريضته وخشع لله متدبرا في كل ما يصدر من لسانه وهو يقرأ القرآن وهو يسبح ويكبر الله ويحمده أثناء الصلاة، ينال على ذلك عظيم الأجر إن شاء الله. فإذا افترضت أن إحدى النساء المسلمات أدت ذات الفريضة بخشوع وخضوع وتدبر يفوق ما كان من شأن الرجل الذي أدى ذات الفريضة، تنال عظيم الأجر، وربما منحت إن شاء الله على أدائها وصلاتها وحسن هذا الأداء العظيم لهذه الفريضة ربما نالت أجرا وثوابا يفوق ما ناله الرجل. فالعبرة ليست بذكورة الرجل ولا بأنوثة المرأة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من عمل، أو قولوا، يقول رب العزة: من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى، وهو مؤمن، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن العبرة بحسن الأداء وبالإخلاص لله وبتقوى الله وبالتسليم لله وبالرضا بما قضى الله تبارك وتعالى، هذا هو المعيار، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي ذات الوقت باب الرحمن مفتوح على المصراعين لهؤلاء وهؤلاء: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فأكرر التهنئة لك، نعم، وأقول هنيئا أيتها المسلمة الكريمة، يا من رفع الله عز وجل كما قلت قدرها وأنزلها منزلة كريمة وأعطاها كامل الحرية لتتصرف في أموالها على النحو الذي يعود عليها بالخير إن شاء الله، وأعطاها مزية إبرام العقود، نعم، وإبرام الوصايا وإبرام الرهن والبيع والشراء بما يعود عليها بالخير، وصان لها مالها الخاص، نعم، أعطاها كامل الحرية لتدير أموالها بما يعود عليها بالخير والنفع، وأعطاها أيضا مزية التعلم، نعم، أعطاها مزية التعليم، فلها أن تتعلم ولها أن تطلب العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكلمة مسلم في هذا الحديث، والحديث مشهور، تشمل المسلم والمسلمة، نعم، فريضة. ولهذا كانت النسوة يطلبن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليعظهن وليعلمهن مما علمه الله، وكان حريصا على وعظ النساء بعد أن يعظ الرجال، بل طلب من الشفاء العدوية، وقد كانت تقرأ وتكتب وتجيد القراءة والكتابة وتعلم بنات جنسها القراءة والكتابة، طلب منها أن تعلم أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها، اللهم أمين، فعلمتها القراءة والكتابة، بل زاد على ذلك فطلب منها أن تحسن الكتابة عند حفصة لتصل بها إلى مستوى عال في هذا المقام. وإسلامنا العظيم دين العلم والمعرفة ودين القراءة والكتابة منذ اللحظة الأولى لنزول الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اللفظة الأولى في الإسلام، ويوم نزول القرآن الأول اقرأ. لهذا أتاح لها الإسلام وأباح لها، بل وشجعها، بل وجعل طلب العلم فريضة عليها وعلى الرجال على حد سواء، لتنال منه ما يسعدها في أمر دينها ودنياه. ولا تستطيع المرأة بهذه المناسبة، وهذه إضافة طارئة، لا تستطيع المسلمة التي نتمنى وجودها بيننا، لا تستطيع أن تؤدي رسالتها كما ينبغي في بيتها ومع أبنائها وزوجها إلا إذا كانت على قدر من العلم والفهم المستنير للإسلام ولأحكامه ولآدابه. ففي سورة الأحقاف آية أرجو أن تحسنوا فهمها وأن تتصوروا معي كيف جرت هذه الآية، وكيف تصور لنا مشهدا بديعا من مشاهد التربية ومشاهد التعليم ومشاهد العقيدة. الأمر يتعلق بالعقيدة. سنرى الآن وأنا أسمعكم الآية، سنرى رجلا تجلس إلى جواره امرأته ولهما غلام يجلس في المواجهة، والحوار يدور بين الغلام وبين أبويه، والقضية قضية عقيدة، والمسؤولية ليست مسؤولية الوالد بمفرده، وإنما هي مسؤولية الوالدة على وجه سواء. سأتلو الآية إن شاء الله على مسامع حضراتكم من سورة الأحقاف لنبين لكم أهمية التعليم بالنسبة للمرأة المسلمة، وهو الحق الذي كفله الإسلام لها، ولكن بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، عندما جاءت الاستراحة كنا نقول لحضراتكم ستستمعون إلى آية من كتاب الله في سورة الأحقاف، سترون أهمية العلم بالنسبة للمرأة المسلمة. واسمعوا: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. حوار يجري بين الولد وبين أبويه، الأم والأب، وكلاهما يحاول جاهدا أن يقنع ولده حتى يكتمل الإيمان في صدره، والولد لا يقر باليوم الآخر. إذن العقيدة فاسدة، والموقف جاد، والحزن يسيطر على الوالدين. نعم، الولد يعاني فسادا في العقيدة، لا يؤمن باليوم الآخر، وكلاهما يجتهد قدر استطاعته ليقنع الغلام إلى حد الاستغاثة بالله رب العالمين. وهما يستغيثان الله: ويلك، آمن، إن وعد الله حق. فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحق لهما أن يستغيث بالله ليكون عونا لهما في اكتمال الإيمان في صدر الولد. الأم جلست إلى جوار زوجها لتقوم بدورها في تصحيح أمر يتعلق بصلب الدين وهو العقيدة. إن لم تكن قادرة على تقديم الإجابة على كل سؤال يطرح من قبل الأبناء، سيهون شأنها في نظر أبنائها، بل ربما اهتزت الثقة فيها من جانب الأبناء، لأن أمهم غير قادرة على تقديم الإجابات الصحيحة المقنعة. لهذا ألزمها الإسلام وجوبا أن تتعلم منه كل ما تحتاج إليه في أمور الدين على وجه الخصوص. ولم يحرم عليها علوم الدنيا، نعم لم يحرم عليها علوم الدنيا التي تحقق الفائدة للمجتمع، فهي تعمل بالطب وتعمل بالإدارة في سائر الأمور، وتعمل في مجال التربية والتعليم، وتخرج لأداء هذه الرسالة العظيمة، غير أن حاجتها إلى أمور الدين وفهم أحكام الشريعة أكثر إلحاحا من أي مجال آخر. أعطاها الإسلام ذلك ومنحها تلك الفرصة وذلك الشرف الرفيع، ولم يحل بينها وبين العلم، وكلما تقدمت فيه واحتلت مركزا مميزا نالت الجوائز، ولم يحرمها أحد من شرف العلم كما رأيتم. بشرط، يعني لها أن تعمل. من الذي قال لا تعمل؟ ومن الذي يحرمها من المساهمة في العمل الذي يناسب قدراتها ويناسب تخصصها؟ لا مانع مطلقا أن تعمل بالطب وبالتمريض وبالتعليم وبأي مجال يتوافق مع قدراتها وطبيعتها الخلقية الأنثوية، دون أن تتعرض لفتنة في دينها، وأن تخرج إلى ذلك العمل ملتزمة بأحكام الشريعة الغراء فيما يتعلق بمظهرها وملبسها تماما، وأن تكون الطريق ويكون أن يكون وتكون أن تكون الطريق آمنة حتى مكان العمل، نعم، ووسيلة المواصلات كذلك ينبغي أن تكون آمنة، لا فتنة فيها ولا حرج يعترض طريقها، لا بأس بذلك، مع شرط مهم آخر: ألا يؤثر ذلك العمل الذي خرجت له، ألا يؤثر على رسالتها المهمة في بيت الزوجية مع زوجها وأبنائها، وأن يصرح لها بذلك زوجها. نعم، إذا كانت قادرة على الوفاء بمهمتها في بيت الزوجية وبمهمتها في مجال العمل بهذه الشروط فلا بأس مطلقا، بل إن عملها محمود وهي مأجورة عليه إن شاء الله. كل ذلك من تكريم الإسلام للمرأة التي لم تكن شيئا قبل الإسلام وأصبحت كل شيء بعد الإسلام. كانت في الجاهلية إذا تركها زوجها ومات كان الراغب فيها من أهل الزوج يلقي عليها ثوبه وهي جالسة، معنى ذلك أنها أصبحت زوجة له، ويفرض على الجميع أن تكون هذه السيدة الأرملة زوجة له. وربما كان الذي ألقى عليها ذلك الثوب خرج من صلب أبيه الذي مات، أبيه زوج هذه السيدة. إلى هذه الدرجة تورث كما تورث الأموال. نعم، لكن الذي قرأناه في هذا المجال كان يفعل ذلك ابن الزوج من أم أخرى ليس من هذه السيدة. لهذه الدرجة كانت الأمور. وإذا أردنا أن نتحدث في أحوالها في الجاهلية يكفي أنهم كانوا يخشون العار الذي ستجلبه هذه الفتاة أو الوليدة، فيحفرون لها ويدسونها في التراب وربما وهي حية. نعم، أو يخشون الفقر فيقتلونها ويضعونها في الرمال وهي حية. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. لكن تعالوا لتروا ماذا قدم لها الإسلام، وكيف يفرح أبوها المسلم بمقدمها، ويسعد يوم ولادتها ويحسن إليها، وفي اليوم السابع من ولادتها يذبح لها خروفا أو شاة، وربما يذبح بقرة، وهو فرح مسرور بمولدها المبارك، ويحرص على تعليمها، ويحرص أن يحفظها القرآن الكريم، ويظل معها في مراحل التعليم المختلفة إلى درجة الدكتوراه وما بعدها. نعم، هنيئا للفتاة في بيت المسلمين. نعم، مع حرصه عليها وعلى شرفها وكرامتها وعزتها أينما ولت وجهها. وإذا كان قد وضع بعض المحاذير ووضع الأحكام التي تحدد لها كيف تسير في هذه الدنيا وتبتعد عن مواطن الفتنة وما حرمه الله عز وجل، إذا كان الإسلام قد فعل ذلك فإن ذلك كله في صالحها فيما يعود عليها بالتكريم. يرعاها الإسلام ويصونها الإسلام ويحميها الإسلام من شياطين الإنس والجن على حد سواء. وأقول لها يا ابنتي هنيئا لك، اسمعي، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أنت تقبلين على الله، أنت تحفظين القرآن الكريم، أنت تؤدين ما افترض الله عليك تماما كما افترض على الرجال، وتلتزمين بآداب وأخلاق وأحكام وقيم الإسلام، أنت تفعلين ذلك، أبشري بخير عظيم إن شاء الله. سيمكن رب العزة لك في الطريق المستقيم، وسيزيدك هدى بإذن الله، وتوفيقا ومتعة في هذه الحياة. فيما يتعلق بالمتعة، دائما أنصح أبنائي وبناتي، والله أقول لهم، المتعة العظيمة مع الصلاة، مع قيام الليل، مع القرآن الكريم، لا تعادلها متعة في الدنيا في الحياة. أي والله، تخيلي يا ابنتي أنك أديت صلاة العشاء في غرفتك في خدرك المبارك، ثم تفرغت لقراءة القرآن الكريم، وحبذا لو كنت من اللواتي يجدن التلاوة ويعرفن أحكام التلاوة، وأنت تقرئين وكلك ثقة من صحة التلاوة، ورب العزة عز وجل في علياء سمائه يسمعك، نعم، ويرضى، وملائكة الرحمن يسمعونك كذلك، وأنت في هذه الجلسة الربانية الطيبة مع كتاب الله عز وجل بما فيه من الإيقاع اللطيف الجميل. نعم، القرآن الكريم فيه إيقاع يتناسب مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وقلت هذا أكثر من مرة وأقوله لأبنائي وبناتي، لأن القرآن الكريم نزل في بيئة الشعر فيها يمثل الهواية الأولى، نعم، ويمثل مادة الثمر بين عرب الجاهلية، ويمثل متعة المتعة عندهم، وهو سجلهم الذي يسجلون فيه حياتهم وأيامهم، ويعبرون به عن مشاعرهم، وفيه ما فيه من الأوزان والقوافي الممتعة. شاء الله عز وجل أن ينزل القرآن الكريم من فضله وكرمه، وهو يقوم على مزية هذه الإيقاعات اللطيفة على غير نظام الشعر، وعلى غير نظام النثر البشري، لأنه أسلوب متفرد معجز، تنزيل من حكيم حميد. فإذا جلست لتقرأي، أشهد الله عز وجل وأنا واثق من ذلك، لن يحتاج قارئ القرآن الكريم الذي يحسن تلاوته، الذي يعرف أحكام التلاوة، لن يحتاج مطلقا ليسمع هذه الموسيقى التي يتحدثون عنها، لأن القرآن بإيقاعه المعجز الجميل واللطيف سيسعده ويسره ويشبع عنده هذه الرغبة الفطرية. نعم، أقولها وأعنيها، عندما يقرأ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك جاءك يسعى وهو يخشى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة، إلى آخر الصورة الجميلة. وكل القرآن جميل، إن أبناءنا الأطفال وهم يقرؤونه يشعرون بمتعة، لأن حب الإيقاع فطرة فيهم، وهم لا يزالون في مرحلة الطفولة، بل إن تقارير علمية تقول إن الجنين في رحم الأم يهتز طربا للإيقاع. لا، إني أدعوكم لإيقاع حلال طيب يغنيكم، يغنيكم والله عن سماع هذه الموسيقى، وهي متعة حلال إن شاء الله أبنائي وبناتي. لكن الوصية لك الآن، أقول لك ينبغي أن تتعلمي أحكام التلاوة. نعم، المعلمون للتلاوة والحمد لله كثيرون في كل مكان، أئمة المساجد الكرام لديهم القدرة على مساعدتكم للوصول إلى هذا المستوى الراقي، حتى إذا جلستم كنتم مع السفرة الكرام البررة. ومع ذلك فإن الذي يقرأ القرآن الكريم وهو يتتعتع فيه له أجران، أجر على المشقة وأجر على التلاوة. عندما ندعوك لذلك بعد أن أكرمك الله ورفع قدرك ربنا الكريم ومن عليك بشريعة تحفظ لك كامل حقوقك في بيت الزوجية، ورسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يجود بأنفاسه الأخيرة الصلاة وما ملكت أيمانكم أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا، كان يكثر صلى الله عليه وسلم من هذه الوصية. ما أكرمهم إلا كريم وما أهانهم إلا لئيم. حتى هذه التي طلقها زوجها، نصح القرآن الكريم له وللمجتمع الإسلامي كله، ونصح لها أيضا ألا تغادر بيت الزوجية ما دامت من ذوات العدة، الطلاق الأول أو الطلاق الثاني. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي وهن مستقبلات للعدة، في طهر لم تجامع فيه المرأة، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، اسمع بقى، لا تخرجوهن من بيوتهن. بيوتهن إنه بيت الزوج، نعم، ولكنه بيتها، وتظل كذلك في فترة العدة، لأن نهاية الآية إيه؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ماذا أقول في هذا الشأن؟ الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت إن شاء الله، لهذا أستأذنكم وأستأذن الإدارة الموقرة في حلقة أخرى، بل حلقات، نعم. فهنيئا للمرأة المسلمة، هنيئا لها بإسلامها العظيم وبسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، بل وبحياة وسيرة أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام. عدل.